بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سبق الحديث عن جمل من هذا الحديث النبوي، وسنتم بإذن الله الحديث عما بقي فيه من المسائل. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. من وقع في الشبهات، سبق وأن نبهنا قبل الصلاة إلى أن التحفظ من المشتبه وحرص الإنسان على أن يجعل بينه وبين المشتبهات وقاية، أن هذا بفضل الله عز وجل يكون سببا في حفظه من الوقوع في الحرام. ولهذا تجد الذي يتورع ويتقي الشبهات أسلم ما يكون في دينه وعرضه، لأنه أخذ بالأسباب التي تحفظه مما يخل بدينه ويوقعه في كلام الناس فيه. ولهذا أهل الورع هم أهل الصيانة، وشرط الورع ما قدمنا أن يكون مبنيا على أصل شرعي من حصول اللبس على وجه صحيح، وليس على سبيل الوسوسة أو على سبيل التنطع والتشدد في الدين، لأنه إذا كان على وجه التنطع والتشدد فإنه في هذه الحالة يكون مذموما، وهو الذي يسميه العلماء بالورع الكاذب، لأنه ينشأ من تلبيس إبليس على الإنسان، وكذلك من وساوس النفس التي لا تمت إلى الشرع بصلة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقوله استبرأ لدينه قيل لنفسه، فأصبحت نفسه بهذا الاستبراء والورع سالمة من التبعة. فإذا تردد الأمر بين الحلال والحرام، سواء كان ذلك على سبيل الاجتهاد أو كان على سبيل الظن، فإنه إذا اتقى المشتبه فلا يكون في نفسه شيء، ويكون سالما في دينه وكذلك في عرضه، لكونه أخذ بالأسباب التي تحفظه من كلام الناس والوقيعة فيه. وقوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا قلنا إن المشتبه يقع بين الحلال والحرام وأنه ليس بحرام محض، فمعنى ذلك أن الذي لا يحفظ نفسه عن المشتبه ليس بينه وبين الحرام شيء، فلا يأمن عند ضعف دينه أو غفلته من الوقوع في الحرام، لأن النفس تجمح، ومن هنا كالبهيمة تجمح وتسير بدون بصيرة. فالذي لا يتخذ الورع ولا يتورع ولا يتحفظ لا يأمن أن يسترسل في أمره حتى يقع في الحرام. بناء على ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للتقريب، قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. في القديم من كانت عنده دواب وبهائم يحتاج إلى رعيها، وكان في القديم إطعام الدواب بالرعي، ولم يكن كما هو موجود في حالنا الآن في أغلب صوره يكون بالرعي، وإن كانت دابة قد تعلف. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما يعيشه الناس من تقريب الشيء الذهني وهو المعنوي، ضرب له مثلا بالمحسوس والمشاهد. فإذا كان الإنسان يرعى في موضع، كانوا في القديم يضعون الحمى، والحمى أبطله الإسلام ولم يبقي إلا حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فالناس شركاء في الماء والكلأ والنار وهي الحطب، فألغيت مسألة أن يحمي الإنسان مكانا ويقول إن الناس لا ترعى فيه. وكانوا في القديم كل قبيلة وكل جماعة وكل طائفة لها عزة ومنعة تحمي مرعاها، وتأتي إلى موضع من الأرض خصب وتمنع الغير من الرعي فيه، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وترك الناس في أرض الله سواسية. وهذا هو الذي تستقيم به مصالح الناس ويستقيم به عيشهم، أن لا يكونوا بأنانية، أن لا يعيشوا بأنانية، وأن لا يتسلط القوي على الضعيف، فهذا رزق الله للجميع. فكانوا في القديم يأتي القوي ويقول هذا الوادي ينزل المطر وتنبت الأرض الكلأ والعشب، فيأتي القوي ويقول لا يأتي أحد إلى هذا الوادي ويحميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى لإبل الصدقة، حمى لها حمى كان بجوار المدينة جهة العطن المعروف، وكذلك حمى عليه الصلاة والسلام وادي النقيع وكذلك حمى عليه الصلاة والسلام بالفرع، وحمى الصحابة من بعده الربذة أيضا كانت من الحمى. فهذه كانت لإبل الصدقة، لأن إبل الصدقة تبلغ أحيانا الألوف، فهذه تحتاج إلى مرعى فيحمى لبيت مال المسلمين، هذا مصالح لجميع المسلمين. وهذا الذي يذكره العلماء أصلا وليس بحديث مرفوع لأنه ضعيف الإسناد، متكلم في سندي وهو لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله. فالحمى الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل أن يأتي شخص ويحدد مكانا ويقول هذا المكان لا يرعى فيه غيري، هذا حمى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رعى ورتع بدوابه بجوار الحمى فإنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يأمن أن الدواب تسترسل حتى تدخل في المكان المحمي، وحينئذ يرى ما لا يسره، وقد تؤخذ دواب وقد يقتل، فهذا معروف في القديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأن الشخص إذا أرسل وأطلق لنفسه العنان فأصبح لا يتورع في المشتبهات لم يأمن أن يقع في الحرام، والعكس فإن الذي يحفظ نفسه عن المشتبهات من باب أولى أن يحفظها بإذن الله عن المحرمات. فإذا كان الأمر مختلفا فيه فتورع الإنسان عن هذا الأمر المختلف فيه، فمن باب أولى أن يترك الحرام المحض الذي لا خلاف فيه. وهذه نعمة من نعم الله على العبد، أنه إذا قوي إيمانه وصدق في طاعته لله عز وجل، صدق في طاعته لله عز وجل واتباعه لدينه وشرعه، فإنه يتقي الأمور الملتبسة والمشتبهة، ويقيم نفسه على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها ولا يتلمس لنفسه الرخص ولا يتتبع الأقوال الشاذة والضعيفة، وإنما يقيمها على السنن. فإذا قبضت روحه ولقي ربه لقيه بهذا النصح لنفسه، فقد لقيه وقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا بخير المنازل عند الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وكان بعض السلف يضرب المثل في هذا، حتى إن بعض أئمة الفقه والعلم من التابعين، ويحكى عن محمد بن سيرين أنه اشتبه في مسألة، وكانت الشبهة فيها يسيرة والربح فيها كثير، كان ربحه فيها 40,000 درهم، فتركها لله عز وجل تورعا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلا يتتبع الإنسان الرخص، ولا يحاول في المسائل الشرعية أن يلفق في أمر دينه، بل عليه أن يتحفظ وأن يحفظ هذه النفس عن أن تجمح أو تسترسل في المباحات، فإذا فعل ذلك استقام له أمر دينه، لأنه إذا كان على هذه الصفة استطاع أن ينهى نفسه عن الهوى، ومن نهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكان السلف الصالح رحمهم الله يولون الورع عناية عظيمة لما فيه من العواقب الحميدة، الذي يتورع عواقب ورعه حميدة. أولا أنه يستبرئ لدينه وعرضه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه ما من مسلم يترك الشيء لله خوفا من الله وصيانة لدينه إلا ذاق لذة وحلاوة الإيمان ووجدها فيما كان من شأنه من صدقه مع ربه وسلامته في دينه، لأنه كثيرا ما يقع الورع في الأمور المحبوبة والأمور التي يشتهيها الإنسان. وكذلك أيضا من نعم الله على أهل الورع أن الله يخلفهم في أمورهم بكل خير، فإذا كان الورع في أمور مالية مادية فإن الله يبارك له في اليسير من ماله، ولربما يفتح له باب رزق أفضل وأبرك مما ترك. وإذا كان من الأمور المتعلقة بحياته وشؤونه في وقته أو عمله عوضه الله عز وجل خيرا، فبارك له في عمره وبارك له في وقته، وفي ذلك من القصص والأخبار الشيء الكثير. فإنه لن يصدق عبد مع الله إلا صدق الله معه، أن من استبرأ لدينه وعرضه واتقى الشبهات بورك له في جميع أموره واستقام له أمر دينه، وخاصة في أزمنة الفتن وعند غربة الدين، فإن الأمر أعظم والجزاء من الله أكمل وأكرم، وإن كان جزاء الله كله على الكرم والكمان سبحانه وتعالى فلا أكرم منه. فالذي يعامل الله بالورع فإن الله يصدق، ويصدق مع الله مخلصا لوجهه فإن الله يصدق، خاصة إذا ربى هذا الورع وغرسه في أولاده. فابنك وبنتك، الابن إذا رأى أباه والبنت إذا رأت أمها تتورع، فإنها ستنشأ على الورع، ولربما تكون أشد ورعا من أبيها وأمها. وهذا كله من العواقب الحميدة لمن حافظ على استقامة دينه وعرضه بالورع وترك الشبهات، والعكس بالعكس. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فتجد الذي يرى الأمور المشتبهة ويتساهل فيها سرعان ما يقع فيما هو أشد وأعظم، فيقال له إن هذا الأمر مختلف فيه، فيقول هل في أحد رخص؟ يقولون نعم، يقول أنا مع من رخص، ثم يتتبع الرخص ويحاول دائما أن يأخذ بالأيسر، ليس على سبيل الدين وإنما على سبيل التهرب من عزيمة وقوة الاستقامة، سرعان ما يضعف دينه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا به بعد أن تساهل في المشتبهات إذا به يتساهل في المحرمات ويقع فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من الحمى أمره عظيم. ولذلك نجد في فتاوى العلماء رحمهم الله تغليب وترجيح الغالب، ولما اختلفوا في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة الحائض، فإنه على القول بالجواز، قال طائفة منهم إنه إذا كان شابا لا يأمن أن يقع في الحرام منع من هذا الاستمتاع، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء يدل على الجواز، لكنه لما كان لا يأمن من الوقوع في الحرام منع، مع أن الأصل عندهم على هذا القول يقتضي الجواز. وقس على هذا، فإذا رأيت أمرا مباحا وغلب على ظنك أو أمرا مشتبها وأردت أن تتورع ويسلم دينك وعرضك، فإن الله يعوضك خيرا منه وتجد أثر ذلك في نفسك ودينك، نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذلك. نعم.